بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مر معنا أيها الإخوة بعض الأفعال المكروهة في الصلاة، واليوم معنا بعض الأفعال المباحة التي يجوز فعلها في الصلاة. والأصل كما هو معلوم أن المصلي لا ينبغي أن يتحرك حركة في صلاته بغير حاجة. الأصل أن تخشع الجوارح لله جل وعلا، وهكذا الصلاة مبنية على الخشوع والطمأنينة. ولكن مع ذلك، من رحمة الله تعالى ومن يسر الإسلام أن المصلي وإن كان في هذا المقام العظيم، أنت في صلاتك بين يدي ربك جل وعلا تناجي الله جل وعلا، ولكن مع ذلك يجوز لك أن تفعل بعض الأفعال التي تحتاج إليها، وهذا من رحمة الله تعالى. وهذه الأفعال التي يفعلها المصلي للحاجة قيدها العلماء حتى تكون يعني مباحة ولا تنقص من أجر الصلاة إن شاء الله. أولاً، لا بد أن تكون يسيرة، وهذا يرجع إلى العرف، يعني ما تكثر الأفعال في الصلاة بحيث أن الذي يراك يقول هذا ما أدري يصلي أو لا يصلي. إذا وصلت الأفعال إلى هذه الكثرة الصلاة تبطل بإجماع العلماء، ولهذا تبطل الصلاة بإجماع العلماء مثلاً بالمشي الطويل، هذا يبطل الصلاة. فالحركات لا بد أن تكون يسيرة. ثم الشرط الثاني، حتى ما تكون مكروهة، تكون للحاجة، تكون للحاجة، ما تكون عن تغافل وعدم مبالاة بالصلاة فيتحرك فيها، لا، وإنما تكون للحاجة. ونذكر بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. فهذه أفعال لكنها يسيرة في الصلاة. ثم كما ذكر بعض العلماء أن هذا لم يكن دائما، وهذا إنما يكون عند الحاجة، يعني إذا لم تجد من يحمل الولد وخفت عليه من شيء فيمكن أن تحمله وأنت تصلي، أو عرفت أن هذا الولد الصغير إذا تركته في المسجد ممكن أن يقوم ببعض الأفعال التي تشوش على المصلين فحملت معك في صلاتك، فهذا طيب. أما أن يفعل المسلم هذا من باب المحبة للولد، والولد يجلس في البيت مع أمه لكن يحمله مثلا في صلاته وهو يعني يصلي حتى يحمله ويفعل مثل هذا الفعل، فهذا الذي عليه عامة العلماء أنه مكروه لا يستحب، وإنما خرجوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على سبيل الحاجة وكان بأفعال يسيرة. أيضا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، قالت فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه. وصفت أن الباب في القبلة، رواه أبو داود. وإن كان هذا الحديث استنكره أبو حاتم لتفرد أحد رواته، لكن يعني مثل هذا إذا ثبت كما قال العلماء يحمل على العمل اليسير، وكذلك كما قالت عائشة الباب في القبلة، فما يتحول المصلي عن قبلته، وتكون خطوات يسيرة. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي أو رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني، فإذا قام مددتها. رواه البخاري ومسلم. فتأمل سبحان الله، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غرفة عائشة صغيرة جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي في الليل لا تجد عائشة مكانا حتى تنام إلا أن تضع رجلها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان بيته صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد ويطيل في السجود فيغمز رجلها فتقبض رجلها فيسجد، ثم إذا رأته قد قام مدت رجلها. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية، رواه أبو داود وغيره. فهذا أخذ منه العلماء، وهذا عليه جمهور العلماء، أنه يجوز المصلي أن يقتل الهوام أو الحشرات المؤذية له في صلاته. مثلا كانت عند قدمك نملة، وأنت الآن تعرف إذا تركتها ممكن تشوش عليك خشوعك، ستظل في الصلاة تفكر فيها، ممكن تدخل في ثوب، ممكن تلدغني، ممكن كذا، فيجوز لك أن تقتلها مثلا بقدمك، تدوس عليه تقتلها من باب أنك تحافظ على الخشوع في صلاتك. بل تأمل كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل العقرب والحية في الصلاة، هذا قد يحتاج فيه إلى شيء من العمل. طبعا هذا كما عرفنا يقيد بالعمل اليسير، أما إذا يعني خاف من يعني شيء أو من إتلاف ماله أو من يعني أمر يعني فيه خطورة، فيمكنه أن يقطع صلاته إذا اضطر إلى العمل الكثير، فهنا يقطع الصلاة. ولهذا أيضا بوب البخاري باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، قال عن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، يعني الخوارج زمن علي رضي الله عنه، فبينما أنا على حرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. يعني أبو برزة رضي الله عنه كان يصلي على طرف النهر وكأنه جعل لجام الدابة يعني بيده حتى ما تضيع عليه دابته، وإذا بالدابة تتحرك في الصلاة، فأخذ يعني بلجام دابته وجعل يعني يمشي خطوات يسيرة حتى يعني يسحبها وما يجعلها يعني تشرد عنه. وإذا برجل من الخوارج يراه يفعل هذا الفعل فقال: اللهم افعل بهذا الشيخ، ظن أن هذا من الجهل. فلما انصرف يعني أبو برزة رضي الله عنه قال: إني سمعت قولكم، هكذا يقول الخوارج، يقول: أنا سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 غزوات وشهدت تيسيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ييسر علينا الأمر، فمثل هذا الفعل استنبط أبو برزة أنه جائز، لأنه رأى من تيسير النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني يتحرك أحيانا في صلاته، ما جعله يستنبط هذا الحكم أن هذا جائز في الصلاة. قال: وإني إن كنت أرجع مع دابتي أحب إلي من أدعها، من أن أدعها ترجع إلى مألفها، يعني إلى المكان الذي تعتاده للعلف، فشق علي. يعني ممكن أن تذهب الدابة عني بعيدا، وممكن أن تذهب إلى مكان علفها أو إلى مكان آخر، يعني ممكن أن يخسر دابته وماله، فهذا قد يعني يفوت عليه الخشوع في الصلاة ويجعله يفكر في دابته، فمثل هذا الفعل يعني يجوز. ونقل العلماء من ابن بطال وابن حجر الإجماع على جواز قطع الصلاة إذا خشي تلف ماله، أو كان هناك أمر فيه خطورة رأى أعمى سيسقط في حفرة، أو غريق، أو طفل جاء عند نار مثلا، طفلك الصغير يعني ربما تناول أمرا خطيرا يعني في خطورة عليه، فمثل هذه الأفعال يقدر فيها المصلي. إذا كان يضطر إلى أفعال كثيرة فهنا يجوز أن يقطع صلاته، يقطع صلاته ويعني يفعل الحاجة ثم يرجع يعيد صلاته من جديد. وأما إذا كان بإمكانه أن يتدارك الأمر يصلح هذه الأمور وفي الوقت نفسه يكون هذا أمر يسير، يعني طفلك بجانبك تأخذ الشيء عنه وأنت في صلاتك حركة واحدة هكذا أو حركتين، فهذا لا بأس به، الأمر اليسير هذا جائز، كما كان يعني كما فعل يعني أبو برزة رضي الله عنه. يقول ابن حجر يعني في رواية للحديث أنه رجع القهقرى، يعني رجع ومستقبل القبلة لكن إلى الوراء، يعني كان يسحب لجام الدابة. قال ابن حجر في رجوعه القهقرى ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيرا، يعني مجرد أنه رجع خطوات إلى الوراء حتى يسحبها وما يجعلها ما يعني تنفر عنه. كذلك يعني جاءت حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخلعنا عليه في الصلاة لما أخبره جبريل أن بهما أذى، مثلا أرشد إلى البصاق مثلا في الصلاة، يعني إذا ابتدرته يعني النخاعة أو النخامة. ولهذا أيضا جاء عن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أن علي رضي الله عنه قام في الصلاة فوضع يمينه على يساره، قال ولا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده، يمكن المصلي يشعر بحكة في جسده، فهنا إذا تركها مثلا وازدادت عليه ممكن تضيع عليه شيء من الخشوع. وبعض الناس يظن أن أني لا ما أحك جسدي وأصبر أن هذا من تمام الخشوع، لا بالعكس، أنت الآن يعني انشغلت بهذه الحكة، لكن لو حككت جسمك حركة يسيرة هكذا ثم يعني أكملت صلاتك وأنت خاشع هذا أفضل، فهذه الحركة لا بأس بها. وكذلك الإشارة أو الالتفات في الصلاة إذا كان لحاجة فهو جائز، كما ثبت عند مسلم عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى يعني وهو قاعد، وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره، والصحابة صلوا أو صلوا من ورائه وهم يعني قيام، فالتفت إلينا فرآنا قياما. النبي صلى الله عليه وسلم التفت يعني شعر أن الصحابة يصلون وهم قيام. ومن المعلوم يعني أن الإمام إذا بدأ الصلاة وهو جالس فمن تمام متابعته أن يجلس المصلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم شعر أنهم كانوا قياما قال فالتفت إلينا، يعني رأى بطرف عينه مثلا التفت برقبة قليلا وبالفعل تأكد أنهم قيام قال فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. تأمل هنا التفت وأشار إليهم يعني أن يقعدوا. وكذلك عند مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على بعيره، فكلمه جابر ما يدري أنه يصلي، قال فقال بيده هكذا، يعني كأنه يقول أنا في صلاة، أشار بيده إشارة، قال ثم كلمته فقال بيده هكذا، قال وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال ما فعلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ما فعلت في الذي أرسلتك، فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. تأمل هنا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من حسن خلقه، يعني يكلمه صاحبه جابر رضي الله عنه، فما قال خلاص أنا في الصلاة ما أرد عليه ولا أجيبه، لا، يعني تأمل إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، يعني يشير إشارة بحيث أن يفهم المخاطب، فهذا ممكن. وكذلك يعني ثبت عن سهل بن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء. يعني الإمام إذا أخطأ، المرأة تصفق، يعني تضع الكف الأيمن على الأيسر، هكذا تضرب بكفها يعني الأيمن، باطن كفها الأيمن على ظاهر كفها الأيسر. قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. يعني الرجال يقولون سبحان الله، يعني إذا أخطأ الإمام. قال: من نابه شيء في صلاته، والحديث هنا عام، يعني إذا أخطأ الإمام مثلا قل سبحان الله. كذلك إذا احتجت أن تنبه شخصا بالكلام وأنت في الصلاة ممكن أن تقول سبحان الله. مثل إنسان يعني ما يرى شيء يعني أمامه ممكن أن يسقط فيه أو يتأذى منه، فتقول سبحان الله فيلتفت إليك فيستيقظ مثلا أو ينتبه. قال: فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. وكذلك مما ورد في هذا رد السلام بالإشارة، وهذا قول جمهور العلماء، كما ثبت عن ابن عمر عند أبي داود قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقلت لبلال، يقول ابن عمر رضي الله عنه لبلال، إن كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: هكذا. وبسط جعفر بن عون أحد رواة الحديث كفه وجعل بطن كفه، أو قال جعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق، يعني إشارة هكذا، نعم، وهو يصلي. إذا واحد سلم عليك هكذا تفعل، لا بأس. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه عن صهيب، أيضا هذا عند أبي داود رضي الله عنه، وقال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة وقال: ولا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه. يعني ممكن أن يشير إما بكفه أو بإصبعه، يشير بإصبعه، فهذا يعني جائز. هذا يدلنا على يعني عظم شأن السلام، تأمل يعني حتى في الصلاة ترد السلام بالإشارة. ونختم بهذا مسألة الفتحة للإمام، أيضا تدخل في هذا، الإمام إذا أخطأ في القراءة، فالذي عليه جمهور العلماء أنه يجوز للمأمومين أن يفتحوا على الإمام، يعني يصلح له، ويكون هذا يعني إذا توقف الإمام بالفعل، أما إذا سكت سكتة خفيفة ممكن أن يتذكر، أو إذا كرر الآية يعني ينتظره، لكن إذا يعني وقف فيمكن أن يصحح، يعني تصحح قراءته. وورد في هذا حديث ابن عمر لكنه معلول وهو مرسل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة يعني فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك، ما منعك يعني أن تفتح علي؟ لكن هذا الحديث لا يصح ومرسل، لكن يعني هذا القول يعني ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي عن عثمان وابن عمر، وقال به جمهور العلماء، والله أعلم. فيعني هذه بعض الأفعال والأقوال التي يجوز للمصلي أن يفعله في صلاته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.